والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة وأن لا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. أذكر نفسي دائما بتقوى الله، إن خير الزاد والتزود بالتقوى، وهذه التقوى تحتاج إلى البصيرة دائما، أن يستحضر الإنسان هذه القوة التي أودعه الله فيه في قلبه فينظر بدقة، مو أنه البصر البصيرة أعمق كما في بعض النصوص عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق. يعني أنت حتى أنا أحتاج إلى بصيرة في على نفسي، بصيرة على ديني، بصيرة حتى على درسي. يعني أنت إذا ما حطيت ضمن مجال الاحتمالات، الأولويات، تنظيم الأدوار والأوقات وغيره، هذه يقولون يتصرف ببصيرة، مو يأخذ الأمور باستلشاق إلى آخره. يعني يحسب 1000 حساب لكل أمر يريد أن يقوم به. الآن تريد أن تذهب إلى مشهد زيارة سريعة بسيطة، تنظم، ما تبحث عن الأولويات، الأمور المهمة، الطريق الذي يوصلك، ها؟ بخلاف الأمر الذي أنت تسير فتقول أنا أسير وعلى الله التكلام من دون تدبير ومن دون التأمل. فالنفس التي نذكرها دائما بتقوى الله تحتاج إلى هذا، هكذا بصيرة. العامل على غير بصيرة، شنو العمل؟ عمل هذا مجال التقوى. يعني التقوى ميدانها الحقيقي هو في العمل. إلا الذين آمنوا، نتيجة الإيمان الترجمة هذا الإيمان في الأرض في الخارج هو العمل، وعملوا الصالحات. إلا من آمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ما فعلنا آيات قرآنية تفصل ما بين أو تستكفي مثلا تكتفي بمسألة الإيمان القلبي، مع أنه حتى هذا الإيمان القلبي يحتاج إلى بصيرة. والحمد لله نمتلك هذه البصيرة، خصوصا ننتمي إلى أعمق وأهم مدرسة أثبتت نفسها على الأرض، مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا التأمل هنا كما ذكرنا أمس وأسلفنا في مسألة التفقه والتعلم، هنا أيضا ما نفعله وما نقوم به من هكذا وظيفة ومن هكذا مدرسة ننتمي إليها، بالفعل نؤسس إلى هذا الأمر الذي نعبر عنه أن نمتلك الرؤية الواضحة كيف نسير وإلى أين نسير ومع من نسير. هي بصيرة. يعني مثلا عندما ننظر إلى التيارات التي انحرفت بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لن نجد إلا أنها انحرفت فتركت مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنهم لم يمتلكوا تلك البصيرة، نظروا إلى المصالح الدنيوية والمصالح الآنية فانحرفوا. وعن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك فرصة إلا وذكرهم، ومع ذلك انحرف. فالحمد لله نحن عندنا هذه المدرسة التي ننتمي إليها، كما ذكرنا في الدروس الماضية وغيرها، وعندما تكلمنا عن خطبة الزهراء سلام الله عليها. إمامتنا نظاما، طاعتنا نظاما للملة، هذه بصيرة. يعني حتى الواقع يترجم هكذا أمور نتكلم عنها. الواقع انظر إلى المذاهب العامية وأهل الخلاف كيف انحرفوا وإلى أين وصلوا، الله أكبر. بالتالي الإنسان لابد أن يمتلك هذه البصيرة حتى على مستوى النفس، نفسك أنت دائما كن عندك نظرة معمقة للأمور اللي عبرنا عنها التفقه، والآن نعبر عنها بأسلوب آخر كما قال الإمام: العامل بغير بصيرة. تأجل هذه الرؤية، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة. وصل بنا الأمر إلى التكسب بالدهن، وذكرنا أمس في أن التكسب بالدهن التكسب بالدهن إنما في بعض النصوص قيل في أنه للاستصباح، لا إشكال فيه. أما أنه تحت السماء فلعلها مثلا
من باب أنهم مثلا أكثر اطمئنانا في أن هذه النجاسة مثلا لا تلوث المكان إلى آخره، فبالتالي تحت السماء. وإن كانت النصوص هي خالية كما عبر الشهيد، فقال النصوص مطلقة، يعني عندما يأتي الإمام ويقول لا بأس بأن تستخدمه، عندما يسأل في مسألة الدهن إذا هل أستخدمه للإصرار، يقول لا بأس مطلقا تحت السماء أو غيرها أو تحت الظلال كما عبرنا أمس السقوف وغيرها. فبالتالي إذا كانت النصوص مطلقة، تقييد الشهيد الأول له على أنه تحت السماء في غير محله، لذلك قال الشهيد الثاني فجوازه مطلقا متجه. وبالتالي عندما يقول الاختصاص بالمشهور، لنفترض ذهبنا إلى وهو المشهور تحت السماء، لعله لأجل أنه مثلا النص الذي ذكر أنه تحت السماء مقابل تلك النصوص الأخرى، هذا يحتاج إلى نوع من أنواع التأمل في مسألة الأسانيد فيها، والرواية فيها ضعيفة السنن مسألة تحت السماء. ومع ذلك
لكن
على العمل لنفترض أنه جابري على القول بالجابرية المعروفة في المقام، لنفترض هذا الأمر لا لأجل الدخان المتصاعد، لأنه مثلا قالوا تحت السماء فبالتالي تحت السقف لا يجوز، لا لعنوان أن هناك سقف يتنجس وأن هناك أجزاء تتناثر، بل لأجل التعبد لما ورد في النص، لا لأجل هذه الخصوصية. لذلك يقول الشهيد الثاني فإن دخان النجس عندنا طاهر. ما هو المطهر له؟ الدهن الذي يشرب استحالة. فبالتالي استحالة الدهن إلى الدخان، الدخان حقيقة مختلفة تماما عن الدهن، فبالتالي شنو؟ لابد أن نحكم بالطهارة. قال فإن دخان النجس عندنا طاهر لاستحالته. نعم قد يعلل في المقام في أن هناك عندما يحترق الدهن فتتصاعد أجزاء منه وتتناثر في الهواء، ولعلها تحقق النجاسة على الظلال وعلى السقف المتصور في المقام. وقد يعلل بتصاعد شيء من أجزائه مع الدخان قبل إحالة النار له، يعني قبل أن تحول النار، يعني قبل أن يصل إلى الدخانية، والدخانية مش الأنوار الاستحالة، قبل أن يصل إلى الدخانية لعل هناك أجزاء تتصاعد فتتناثر فتصل إلى الظلال والسقف، فبالتالي يحكم النجاسة. ماذا تقولون بهكذا إشكالية؟ يقول الشهيد الثاني بسبب السخونة إلى أن يلقى الظلال فتتأثر بنجاسته، لو سلمنا به هل هو صالح للمنع من الاستصباح تحت السقف؟ وليتنجس السقف يا بوجه، شو المشكلة؟ يجب أن يبقى السقف طاهر؟ هل هناك مورد ابتلائي بحيث أنه لا يصح عمل عبادي إلا بطهارة السقف؟ لنفترض هو يفترض لا، هو يقول قبل أن تتحقق الاستحالة لعل أجزاء بسبب الحرارة والاحتراق تناثرت، لنفترض هذا الأمر ووصلت إلى الظلال والسقف فتنجس وليتنجس. هل ونحن نتكلم عن ماذا شيخ علي؟ عن حرمة التكسب به واستعماله، فهل هذا مانع من حرمة التكسب به واستعماله؟
بس مش ممكن يصير مشكلة لو جمع مثلا بخار وبعدين صار كافي متنجس، صار ماء بينزل تحت صار متنجس، فهذا المكان بالنسبة للصلاح
وينزل، والأرض الأرض يشترط فيها أن تكون نجسة طاهرة عن الصلاة. أول الكلام أصلا يشترط أن يكون فقط موضع السجود، مو أنه كل المكان، فليبقى المكان أيضا نجسا وليكون كل البيت نجس، والمشكلة. فبالتالي هذه الأمور لا وليكن كل البيت نجس، أنا أصلي خارج المنزل، فبالتالي هل هذا يمنع عنوان وضعي اسمه نجاسة الظلال يمنع من عنوان حرمة التكسب؟ هذا هو الكلام في المقام. لذلك قال وفيه هذه الإشكالية في الأجزاء التي تتناثر عدم صلاحيته لو سلمنا به، يقول مع تسليمه لو سلمنا أن هناك أجزاء تتنافى فبالتالي هذا لا يمنع من التكسر.
للمنع، للمنع شنو؟ لأنه مبحثنا كله في التكسر، فهذا لا يمنع من التكسر بالدهن المتنجس. بل
سيأتي هذا الإشكال على الشهيد الثاني عندما يخصه بماذا؟ بالدهن الذي يكون نجاسته عرضية. لماذا؟
ما الفرق بالله عليك؟
لو دققت في الأمر وتأملت فيه لن تجد فرقا بين الدهن الذي يؤتى من الميتة لنفترض العجيزة والإلياء وتحرقها، وبين الزيت والزيوت والمائعات التي هي بمستوى الدهون وتحرقها وتستفيد منها بلحاظ شنو؟ الاستصباح. ما الفرق بينها؟ فإذا كانت هذه الحالة غير صالحة للمنع فبالتالي هناك أيضا غير صالح للمنع، ولا نتعقل فرقا بينهما.
قال لأن تنجيس مالك العين، تنجيس مالك من باب إضافة المصدر إلى فاعله، الذي ينجس هذه العين هو المالك. أنا المالك لهذه الغرفة وأريد الآن أن أستصبح بها وأوقد الدهن فليتنجس. تنجيس الظلال من مالك العين غير محرم. تفهمتم؟ والمراد بالدهن في كلام الشهيد الأول ويقول الشهيد الثاني، ما المراد منه؟ قال النجس، يعني عندما نطلق كلمة النجس نقصد به ماذا؟ عين النجاسة. تذكروا في المطلب عندما نقول مثلا الماء الكثير إذا تغير ينجس، إذا تغير بالنجس يقولون لا بالمتنجس. بالضبط نحن نفرق بين إطلاق لفظ النجس وإطلاق لفظ المتنجس. يعني هلأ مثلا عندك أنت
ماء كثير وشيء من المتنجسات ألقيته فيه وغير لونه، المتنجسات معلومة غير لونه. عندك كنزة على فرض بتحل يا شيخ، فش عندنا كنزات؟
نعم
نقول كنزات شتوره شتوره
كنزة
فشيء تشر خفيف ويحل لون منه عند غسله، فلنفترض أنها متنجسة ووضعتها في هذا الماء الكور وتغير اللون، طبعا لم يصل إلى حد الإضافة، لم يصل إلى حد الإضافة عن الآخر، لم يصل إلى حد الإضافة يتنجس تغير لونه، يقولون لأن شرطه النجس.
والمراد بالدهن النجس
بالعرض
لا النجس بالذات.
بل حتى هو لو قال يكفي في المقام أن لا يكون الدهن عين النجاسة،
يكفي أن يقول هذا الأمر، لكنه قال والمراد بالدهن النجس بالعرض، أما النجس بالذات مثل شو النجس بالذات؟
هي التي نعبر عنها بالنجاسات التي تقدمت معنا
في
النجاسات، مثل شنو؟ عندما نستخرج الدهن مباشرة من الميتة
اللي عبر عنها أمس بشنو؟ سماها بالأليات، أليات بالفتح ولا أليات بالجمع؟ هم يقولون أليا أليا
إيه
إحنا نقول لا إلي لي، نحن حتى بعد شوية شنو نحن في الهمزة حتى لي إلي إلى آخره. فبالتالي إذا كان أليا أليات بظن هيك شو عبر عنها كأليات بظن هيك. فرجينا شوف شو على تسعة سيد كلانتر بيقولها جمع جمعها بفتح الهمزة،
يعني
أليات لعل مفرده ليس بالفتح، لابد من مراجعة اللغة. قال والمراد بالنجس من هو؟ بقول من؟
بقول المصنف عندما قال والدهن
للاستصباح، يقول المراد بالدهن النجس بالعرض لا بالذات كألية الميتة. أو شو مثلنا مثال ثاني؟ مش شرط الميتة، المأخوذ من الحي حكمه حكم الميتة، فإن استعماله محرم مطلقا. كل سلام ورحمة الله. شو قصده مطلقا؟ سواء تحت السقف حتى تحت السماء، يعني بحسب الظاهر. لكن هذا الأمر خلاف ما قلناه سابقا،
في أنه عنوان النجاة. قلنا الحاكم الأول الذي ذكرناه أمس، لو سأل سيدنا الحاكم الذي ذكرناه أمس، عين النجاسة الغير قابلة للتطهير، وبحيث أنها لا تطهر إلا باستحالتها منطبق في المقام. وقلنا قد نخرج إلا إذا كان هناك حاجة واستعمال عقلائي وحاجة عقلائية،
وفضلا عن مسألة الاستصباح الذي تكلمنا عنه والروايات مطلقة حتى من هذا الجانب. لذلك كلام الشاهد الثاني هنا يحتاج إلى تأمل، إن لم نقل أنه لا نقبل به،
يعني لا نصل إلى هذا المستوى، لكن على الأقل كلام الشاهد الثاني يحتاج إلى تأمل. ما هو الفرق وخصوصا بتعليله عندما قال غير صالح للمنع قبل قليل، فكلمتك غير صالحة للدال للمنع، ما المشكل بينه وبين، ما الفرق بين الدهن الأصلي والدهن غير الأصلي؟ فإن كان العنوان المجوز هو الاستصباح، فهذا موجود حتى في الدهن الأصلي، والدهن الذي يعني مو الأصلي، الدهن الذي هو نجاسته ذاتية لا فرق فيها.
ولكن
هو
خاص
للدهن. رواية شنو؟
أن يقول أنه حتى للاستصباح لا يجوز.
لعنوان الدهن الذي يستخرج من الميتة.
هذا الرواية يقول سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت إنه في الجبل تدخل عندهم الإليات الغنم فيقطعونها، قال هي حرام، قلت فنستصبح بها، فقال أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟
بالتعليل نستطيع أن نرد الرواية، وإن أصاب الثوب واليد، فبالتالي تنجيس الثوب واليد بنفس التعليل الذي ذكره قبل قليل الشهيد. من قال أن تنجيس الثوب حرام؟ هذا أول الكلام في المقام. لنفترض أن هذا الأمر سنريد أن نسلم به، نعم نجمد على النص، وبالتالي نقول في أنه الدهن المراد منه في المقام الدهن غير يعني الدهن غير الذاتي، يعني النجاسة التي فيه غير ذاتية كما تفضل به. لكن يرد عليه ما نذكره في أنه ما الفرق. فلنفترض أن هناك نجاسة خرجت، لا أشكال في جواز تنجيس مالك العين لها، فبالتالي استعماله محرم مطلقا. هو علل يعني كما تتفضل اعتمادا وجمودا على النهي الوارد في المقام عن استعماله كذلك.
مطلقا تكون
طبعا لا مطلقا، لا المطلقا الأول تحت السقف أو غيره للنهي عن استعماله كذلك. شنو هو؟ الدهن الذي يستخرج من الميتة كما تفضل في الرواية. وضحت؟ فبالتالي الإطلاق ما المراد منه؟ الإطلاق المراد منه سواء كان تحت السقف أو غيره مطلق، يعني حتى تحت السماء حرام. طب إذا أحرزنا أنه لا يصيب البدن ولا يصيب الثوب، لنفترض أنه مثلا حصرا لا يوجد عنده إلا هذا الثوب يريد أن يصلي به، ولنفترض أنه يستطيع أن يبتعد عنه بحيث أنه يتوقع أجزاءه لهذا الدهن الذي هو عين النجاسة. أيضا مما يحرم التكسب به الدم، لنفس العنوان المتقدم أمس، لنفس الضابطة، لنفس المناط، عين النجاسة، وبالتالي ما يحرم التقلب فيها شربا وأكلا وغيرها من هذه الأمور، فضلا عن الحكم بنجاستها يحرم ثمنها، حتى ورد في النصوص دم ثمن الدم صحت، ثمن الميتة صحت، وغيرها من الروايات التي أيضا لا خلاف بين الأعلام في جواز التكسب بها. نخرج كما خرجنا في الصور الماضية إلا إذا كان هناك منفعة معتد فيها في المقام. التكسب نحن نتكلم، أما الاقتناء عنوان آخر، حتى الاختصاص عنوان آخر، وتجد أن الشهيد في بعض كلماته سوف يأتي أو تقدم معنا يخلط ما بين عنوان الاقتناء وعنوان التكسب، ونحن كل كلامنا هو في التكسب. والميتة، عفوا قبل أن نذهب إلى الدم، الميتة أيضا نتكلم عن عنوان عين النجاسة، فما ليس بميتة، حتى عبارة ميتة ما لا نفس له منصرفة عن أدلتنا،
لأنه المناط إذا كانت عين النجاسة ميتت ما لا نفس له،
مثل ميتت السمك شنو؟ طاهرة أم نجسة؟
طاهرة. ميتت الحية، ميتت التمساح.
تمساح بيسموه من الحيوانات الآن بيسموه الحيوان البارد، ما هو البدن؟
ما نفس له. فبالتالي ميتته طاهرة. ما نتكلم عنه منصرف، الأدلة منصرفة عن شنو؟ عن الميتة الطاهرة، لأن عنوان الميتة أصبح مندمج تحت عنوان عين النجاسة. إذا أطلقنا لفظ الميتة مع أن هذه ميتة، ميتة السمك ميتة، فضلا على أنه لو وجدنا حاجة واعتداد عقلائي بدهن السمك أصلا بدأ الزمن جدا، يعني عملت نفرة وحالة تقدم طبي راقي جدا في مسألة استخدام الزيوت الأسماك وغيرها. فبالتالي إذا كان استخدامها في المجال الطبي وغيرها مرموق وهناك حاجة عقلائية كبيرة جدا، من باب أولى، فضلا على أنه هذا العنوان لا ينطبق على ميتة ما لا نفس له لنقول بالحرمة، فيجوز التكسب بميتة ما لا نفس له. فالميتة عند إطلاقها لكلمات الأعلام المراد منها ميتة ما ذي النفس، لا ميتة ما لا نفس له. وأجزاؤها التي تحلها الحياة، لأن جزء الميتة في جزء الميتة، لا يشترط أن تقول حرمة التكسب بتمام الميتة، لا حرمة التكسب بالميتة ولو على نحو الجزء.
وتقول بالسلام التسليم في غير محله يورز سجدتي السهو، فجزء التسليم تسليمه.
بلغني هيك عن هذا مش هيك بفتر الفقهاء، لو قلت لك وانتكرت السلام عليكم تسلم التسليم الواجب مو التسليم المستحب، ها تسليم قصدي انه التسليم الذي يدخل بالتسليم، السلام عليك ايها النبي ليس التسليم. فلو قلت السلام فأنت يجب عليك أن تأتي بالسجدتين السهو،
فجزء التسليم تسليم، جزء الميتة جزء يدخل فيها. وأجزاؤها التي تحلها الحياة حكمها حكم الميتة، فيحرم التكسب فيها بلا خلاف. ثمن الميتة سحت، السحت كما في بعض النصوص تقدم كلمة السحت، بعض النصوص تؤخر، السحت ثمن الميتة. لطيف. وتقدم عندهم قاعدة كامل، أي شيء من وجوه النجس عندهم هذا كله حرام. طبعا هناك استثناء دون ما لا تحله الحياة، لأننا حكمنا ما لا تحله الحياة، حكمنا بطهارته من الميتة، شعر الميتة، صوف الميتة وغيره يجوز التكسب فيه حتى لو أخذته من الميتة لأنه طاهر مع طهارة أصله بحسب ذاته.
شو قصدهم مع طهارة أصله بحسب ذاته؟
يعني حتى سمكة،
يعني مثلا، لا نحن عم نتكلم الآن
أصل الميتة،
عم نتكلم عن أجزاء الحيوان ذي النفس السائلة التي عند زحق روحه يصدق عليه عنوان الميتة بحيث أنه زهق بغير الطريقة الشرعية، يعني مع كل هذه الضوابط التي تقدمت معكم هناك في الرسالة، مع اجتماع كل الضوابط وكل الحيثيات نأتي ونقول هذه ميتة. يقول دون، قال مع طهارة أصله بحسب ذاته، يعني مثلا قد تكون الحرمة عرضية، مثلا قد يعرض الحرمة لأكل هذا الحيوان بالعرض كالعنوان الجلالية، الحيوان الجلال، لنفترض أن هذا حيوان حرام أكله ومات حتف أنفه، فبالتالي هنا هل يجوز التكسب بصوفه ووبره وما لا تحله الحياة؟ يجوز،
لأنه حرمة عرضية.
أحسنت، حرمة عرضية، بخلاف ماذا؟ الكلب والخنزير، ميتته مو أنه تختص بمسألة ما لا تحل أو ما تحل الحياة، لا،
الكلب عين نجاسة. حتى قال الشاعر شنو؟ الكلب أنجس شيء حين يغتسل.
يعني هو وجوده نجس، شعره نجس، كل شيء فيه نجس، يعني كل ما كيف ما برمته
كذا اغتسلوا اي نجس. لانه ما يتناثر عنه نجاسه ولا يعطي الا النجاسه.
الكلب حتى ما لا تحله الحياه نجس، فبالتالي لا يجوز التكسب بوضر او ب صوف وشعر، إذا عبنا ما بنعبرش بصوف
وشعر وظفر وغيرها من أجزاء ما لا تحله الحياة من الكلب والخنزير،
لأن نجاسته ذاتية. كذلك الدم بلا خلاف أيضا، نعم ما لم يفترضه المصنف أن تفترضه، وضفه في كل موضع وجدت فيه منفع عقلائية يعتد بها، مثل الآن التكسب بالدماء، أنت إذا عرض عليك أن تتبرع بالدم فليكن عندك خيار بيع الدم، المشكلة مثلا نحن عندنا مثلا الأعضاء التي تستخرج من الميت وتحلها الحياة، أليس حكم حكم الميتة؟ عاشق عليه؟ حكم حكم الميتة أو لا؟ الآن استخرج أنت كلية من جسمك ميتة، القاعدة الأولية حرم التكسب بالميتة، لأن قلنا جزء الميتة ميتة، فبالتالي هنا الآن منفعة عقلائية كإحياء النفوس في زراعة والتبرع بالأعضاء، فبالتالي يجوز بيعها، يجوز لك أن تشتري ويجوز لك أن تبيع، وهذا ليس تكسب. تكسب والله أني ضاقت بي السبل فأريد أن أتنازل عن كلية من عندي، الإنسان يعيش بكلية واحدة، ف من فترة يعني في شيء حوالينا بدائرتنا بجنوب، هي تبرعت لخيها بكليتها، ما عملوا له العملية إلا وتوفى، يعني راحت كليتها مع خيها سبحان الله، بس منها هي كانت عم تفكر إنه تحيي خيها مثلا، بس توفى ما العملية لم تنجح، يعني الجسم لم يتقبل هكذا كلي، لكنه ميت. الآن بالله عليك ألا أحد يناقش في عنوان التكسب بهذه الأعضاء وزراعتها؟ نعم العنوان الثانوي، العنوان الثانوي بحيث أنه مثلا هل يجوز إلحاق الضرر بجسدي ضررا محتدا فيه، المتفق عليه مش المتفق عليه، بعض الكلمات الأعلام يقول بأنه لا يجوز إلحاق الضرر بالجسد على نحو الضرر الذي يعتد به، مثلا الآن العرف لا يعتد بمسألة إخراج كلية من الجسد، يعني لا يقول هذا ضرر معتد فيه، وبالتالي أمر طبيعي، حتى لو لم تكن هناك حالة اضطرارية تستطيع أن تستخرج هذه الكلية وتبيعها وتتكسب بها، لأنها منفعتها منفعة عقلائية، لأن هناك أشخاص كثيرون ينتظرون منفعة عقلائية. فالدم افرضه هكذا، الآن قالوا لك تتبرع، لا أنا أريد مالا محل دمي مقابل الدم، أريد أن أتكسب، فليكن مثلا كتار بيشتروا الآن خصوصا صناعة الأدوية وغيرها قائمة، أعبر أكبر وأعظم التجارات وأخطرها الآن هي تجارة بالدماء، لأنه سائبة، تذهب إلى المستشفى لنفترض أنها مستشفى خاصة وتشمع هذه الدماء، تأتي مؤسسات غربية وأجنبية تأخذها بأموال هائلة ونحن لا نلتفت، عم بيعملوا حالة فتوحات فيها في الغرب في مسألة الدماء وغيرها، هذا عرفا وعقلان أصبح هناك حاجة، وإن فرض لها نفع حكمي كالصدق. طبعا حالة مثل أمس ذكر، لو فرضنا هناك منفعة جزئية ليست على نحو العموم، الآن يريد أن يستفيد من الدم بالصباغة، هذه منفعة ليست منفعة معتد فيها، لذلك يقول وإن كان لها منفعة حكمي، يعني أنت نظرت إليها ووجدت لها منفعة، لا يجوز لك البيع إن لم تكن على نحو أنها معتد فيها عند العقلاء، فالمنفعة الفردية التي اخترعتها لا تجوز التكسب بها. فلعل المقصود الشهيد الثاني عندما قال وإن فرض لها نفع حكمي كالصبغ، يعني يريد لا أن يكون، يعني كأنه يشير لنا ما نذكره، إن كان لها منفعة يعتد بها، لا منفعة منفعة خارجية
غير مشهورة
غير مشهورة ومعروفة وإلى آخره، لا إذا كان لها منفعة
فمن باب أولى يقول الشهيد الثاني. لا 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 لا، نافع حكمي حتى مثل له بالصبغ، يعني بالصبغ الذي لا يعرف أنه ويعرف وليس معلوما أن هناك دماء تستخدم في الصباغة.
يعني قال أنه نحن قلنا في الصبغ أنه مطلقا يحرم، قل الدم نفس الحكم، يعني أليس في الصبغ قلنا إذا كان ذاتيا هنا هو شهيد قال أنه مطلقا يحرم حتى الاستصباح وهكذا قال في العبارة، يقول الدم نفس حكم الصبغ، يعني حتى وإن كان له منفعة يقول لا يجوز أن تبيعه أن تتكسب به.
الآن هذا الأمر لا يمكن أن نحمله للشهيد لأنه مسكوت عنه، وإذا استطعنا أن نحمل كلامه على ما نذكره على المنفعة غير المعتد بها أولى، لأنه كثيرا ما ذكر لنا مسألة الانتفاع، يعني مثلا مسألة الدهن للضوء مثلا كما سوف يأتي، مثلا في مسألة عندنا مثلا في بعض الأمور التي يذكرها واضح فيها إذا كان لها منشأ مثل التسميد لا يستطيع أن يخرج عن هذه الأمور الشهيد، فبالتالي إما أن تكون العلة عامة أو لا أو جمودا عن النص. العلة هنا إذا كان لها منفع يعتد بها، السيرة قامت على جواز ذلك، فبالتالي كيف يستطيع أن يمنع هذا الأمر؟ نعم بحسب الظاهر لو قلت وإن فرض لها نفع حكمي، يعني المعلقون كثير من المعلقين
هم علني التقييد بالحكم وتقييد بعم من الحكم،
إيه، وبالتالي نحن نحتاج إلى أن نوجه كلمة الحكم، لكن كما يتفضل الشيخ محمد فيقول بلحاظ أنه وإن فرض لها أي منفعة ولو كانت حكمية فبالتالي يحرم التكسب، هذا توجيه لغير المتعارف في كلمات الأعلام، كلهم يستثنون مسألة المنفعة المعللة في المقام المنفعة المعتد فيها. لذلك مثلا تجد بعض المعلقين مثلا يقول هنا النفع الحكمي الذي يزيد الأمر جمالا ولا يزيد الشيء عينا وقيمة يعتد بها مثلا، ويعبر ويقول أو المراد منه ما لا نفع فيه نفعا معتدا به عند العقلاء، هذا أمر متسألم عليه كلمات كل الأعلام.
عندما يناقشون الأعيان النجسة يناقشونها بالعنوان الأول ويستثنون المنفعة المعتد فيها، والمنفعة المعتد فيها هذا لا يستطيع أحد أن يخرج منها المعتد فيها، فبالتالي لابد أن نحمل كلامه على النفع الحكمي الذي لا يعتد به هكذا.
لكن ما تتفضل به ظاهر العبارة نسلم لك صحيح.
حتى جعلون ربما يعني القرينة التي تقول بأنها مختصة يعني فقط بالنفع الحكمي نفس عبارة الشهيد تحدى مثلا الجر القابل للتعلم، لأنه هناك خصوصية لنفس
الجر القابل للتعلم كما سوف يأتي. التفت إلى مسألة الجر والتعلم، يعني الذي تريد أن تستخدمه في الصيد
معتد به
لدليل خاص، جاء قال كلب الصيد، عنوان واضح، الفقهاء اتفقوا على أن هناك استثناء في كلب الصيد، منهم من عمم عنوان الصيد من خصص بعنوان الصيد ومنهم من عمم، قالوا مثلا المنفعة المستفاد منه هذا يساعدنا لا عنوان الصيدية، مثلا ما تتفضل به يمكن أن يساعدنا عندما وسع الأعلام أي كلب يستفاد منه، هل هناك خصوصية للبستان؟ الآن أريد أن أأتي بكلب للقصر ما البستان ليحرصه هو القصر ليحرصه هو المشكل، إذن هذا يساعدنا نعم لا عنوان التعلم، التعلم له خصوصية متفق عليها على أن كلب الصيد وما هو كلب فيه مقدمات التعلم يجوز بيعه وشراءه. يبقى تعميم العنوان لغير ما هو منصوص، ما هو المنصوص؟ بستان، ماشية، حراسة، بس إذا قلنا أن هناك المناط الاستفادة فالحراسة في هذا الزمن استفادة.
كمشي المخدرات،
تعال الآن أحسنت، البوليسي وغيرها، يعني الكلب البوليسي المتدرب لأجل أن يكشف عن الجرائم وغيرها، منفعة عقلائية عامة عن كل في كل الكرة الأرضية. الآن مثلا يعني نحن حتى اللي هني ملتزمين ومتدينين وجهة دينية صاروا يستخدموا الكلاب البوليسي، يعني حزب الله عنده هذا الجانب صار متقدم في يعني شايف ومعاين حتى بالضاحي بهذا الجانب بيصدر كلاب على الأرض في مجال عند في قوة خاصة بهذا الجانب بغير حصلها بتنزل. أنا مرة رعبت كنت عم نازل من مجمع عم درس فيه ولقيت الكلاب منتشرة والإخوان عم يشمشموا شو هذا؟ هذا أمر حاجة أمنية حاجة عقلائية. فبالتالي هذا يساعدنا شيخنا لا عنوان كلب الصيد لأنك لا تستطيع أن تنطلق مما هو منصوص. نعم ما يساعدنا لأن الصيد مو أنه حاجة تعمم لغيره يعني صيد حالة خاصة موضوع خاص. أما لو قلنا كلب البستان إذا نستطيع أن نقول ماذا النكت والمناط فيه حراسته فما مطلق المستفاد من أي كلب لأجل الحراسة فيمكن أن نقول يجوز بيعه من هذا المنطلق لا عنوان الصيد. الصيد شو تستفيد منه غير العنوان الصيدي يعني الصيد لعله لدليل خاص وهذا ما اعتمد عليه بعض الفقهاء فجوز فقط كلب الصيد لاعتمادا على بعض النصوص وضعف الروايات الأخرى.
أنا بعض الشهيد لما قال والبرد نفع حكم شو المرض في شو قصد المرض فيه هو نفس النفع المعتاد فيه ولا معنى ثاني
هو الظاهر هكذا
ممكن يكون مش قصده النفع المعتاد فيه لا نفع حكم زي ما عبرت
ايه ولا هو كلام الشيخ محمد عندما يقول أن ظاهرها ظاهر العبارة
شو مراد هو بالنفع الحكم
أحسن لكن لنفترض أنه المراد معه على نحو الإطلاق ظاهر العبارة تساعده لكن هو لا يمكن له أن يتجاوز عن المنفعة المعتد فيها عقلائيا فينفيها يعني لا نتصور أن الشهيد ذهب إلى هذا الأمر خصوصا مع تعبيره في أكثر من مورد في أكثر من كتاب في أنه
في عمل تحت أوراق الأبوال غير المأكول وإن فرض لا نفع فقط وتوقف ما قال أكمي ما قال مطلقان هنا كان في خصوصية لنفع الحكم مباشر
طبعا هذا كمان أيضا يرد على الشهيد هنا في الموضوع الثاني لو عممنا ماذا يفعل في التسميد التسميد منفعة عقلائية تسميد تعرفونها تلتفتون إلى التسميد التسميد هو استخدام العذرات لأجل تقوية الأشجار وجذوعها وشريانها فيضعونها تحت الأشجار تفضل شيخ علي
صاحب الجواهر
لم يقل حكمي
يقول
حكمي انكسر
بمعنى
العقلائي التسميد وإن فرض له نفع حكمي
ويقول المقصود منه يعني من ناحية منافيها المقصودة من الأكل والشرب من هذه الناحية مطلقة يعني غير جائزة أما من ناحية أخرى يعني غير المعقول والمشروع يعني
هذا متفق عليه لكن إذن هو يوجهها على نحو أنها يعني بحيث أنها عقلائية وإن فرض لها نفع حكمي عند يعني عند حكمة العقلاء وعند الحكماء من العقلاء يعني بالله ورجع وقيدها بمسألة الأكل والشرب في غير محله بعيد جدا يعني حد بما تفضل به ورجع استثنى ما هو فيه منفعة عامة عند العقلاء غير الأكل والشرب ونحن هذا ما نذكره 100% مسألة الأكل والشرب هناك نصوص على حرمة المتنجس فضلا عن النجس يعني لا نحتاج إلى هذا الأمر لكن المعلقون الكثر الذين علقوا على هذه لم أجد تعليقة تختلف فكلهم جمد عبارة الحكم عند الشهيد الثاني المراد منه الذي ليس معتدا فيه يعني منفعة بسيطة في حالة ضيقة ودائرة ضيقة وبالتالي بمثاله حتى للتمثيل يساعدنا على هذا الأمر قال كالصبغ بالتالي مسألة الصبغ هذه ليست منفعة معتد فيها الاستفادة من الدماء بعنوان الصباغة
وأيضا علق بعرضه
بعنوان ليس معتدا فيه عند العقلاء فهذا كالصبغ لا يجوز التكسب به وهكذا وأرواث وأبوال غير المأكول نفس الكلام تتكلم شنو عن بمجرد أن قال غير المأكول يعني الأرواث والأبوال التي هي حين نجاسة وأيضا الأبوال والأرواث من غير ذي النفس أيضا منصرفة كما انصرفت الميتة الطاهرة هنا أيضا الأرواث والأبوال مما لا نفس له بل من غير مما هو مأكول منصرف المقام عنها. لذلك قال من غير المأكول ليرجع إلى الضابطة التي ذكرناها عين النجاسة بحيث لا تظهر إلا بطريقة الاستحالة فنرجع إلى هذه الضابطة فيحرم التكسب بها. قال وإن فرض لها نفع يعني عبارة مطلقة حتى التسميد يشملها لكن تعرفون المعروف في كلمات أغلب الأعلام التسميد جائز بل السيرة قامت على الانتفاع بهكذا أمور أما هما مما يؤكل لحمه فالدليل منصرف منه فيجوز مطلقا شعي هما شك عليه هما أما هما يعني الأبوال والأرواث من حيوان مأكول يجوز مطلقا والعلة انتفت الطهارة والكلام كله يدور مدار عين نجاسة. هذه كمان بيوقف عند الشهادة الثانية لازم يوقف لماذا قال ونفعهما وقبل قليل يقول وإن فرض لهما نفعون والحمد لله رب العالمين.